أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا فيما سبق كان متعلقا بكتاب الكافي للشيخ الكليني. لا بأس أن نرجع إلى بداية نظرة في هذا الكتاب. كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني، المتوفى في السنة 28 بعد 300 من الهجرة المباركة. ألف كتابه الشريف خلال فترة 20 سنة على ما نقل النجاشي في ترجمته. النجاشي قال على أن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ألف كتابه المعروف بالكافي، ألفه في 20 سنة. عاش هذا الشيخ الجليل زمان الغيبة الصغرى، وعاصر السفراء العظام للناحية المقدسة. إذن هو معاصر للسفراء الأربعة، وهم أبو عمرو عثمان بن سعيد الأسدي، هذا يسمونه السمان، هذا أول سفير للإمام صاحب عصر الزمان في الغيبة الصغرى. والثاني أبو جعفر محمد بن عثمان، محمد ابن عثمان. والثالث الشيخ أبو القاسم الحسين ابن روح النوبختي. والرابع الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمر. الكليني عاصر هؤلاء المشايخ الكرام، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع بسنة أو في سنة وفاته، المهم أنه توفي قبل السفير الرابع، لكن عاصره. إذن عاش في فترة الغيبة الصغرى وعاشر أربعة من السفراء. وكم كان مدة الغيبة الصغرى؟ 73 سنة تقريبا أو 72 سنة. زين، هذا الشيخ الجليل ألف كتابه المسمى بالكافي، هذا الكتاب العظيم، ركبه من 3 أقسام أو جعله على 3 أقسام: الأصول والفروع والروضة. أصول الكافي وفروع الكافي والروضة. أما الأصول فهو جزآن يبحث أحدهما عما يرتبط بالعقل والجهل وفضل العلم والتوحيد والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أبحاث. إذن هذا كتاب أصول الكافي. إذن كتاب أصول الكافي يتحدث عن الأمور العقائدية والأمور المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة بالعقل والمتعلقة بفضل العلم وفي طلب العلم والتوحيد وما يتعلق بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويبحث الثاني وهو فروع الكافي عن مسائل الإيمان والكفر والدعاء. ويبحث الثاني من الأصول عن مسائل الإيمان والكفر والدعاء وفضل القرآن وآداب السلوك الإسلامي. إذن هذان الجزآن اسماهما ماذا؟ أصول الكافي. وأما الفروع فهو خمسة أجزاء. إذا صار عندنا كم الحين؟ كم جزء؟ سبعة، اثنين في الأصول وخمسة في الفروع. يتضمن الأحاديث المرتبطة بأحكام الفقه من صلاة وصوم وزكاة وخمس وحج إلى آخر ذلك من الفروع العشرة. زين. وأما الروضة فتقع في جزء واحد. إذا عندنا خمسة وعندنا اثنين، سبعة واحد ثمانية. وتتضمن بعض مواعظ أهل البيت عليهم السلام وخطبهم وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم. وهناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي يشير إلى بحثين منها ضمن النقطتين التاليتين. واحد، قيل، لما أن يقول قيل إما لقلة من يقول بهذا الرأي أو لضعفه، قيل بأن جميع أحاديث الكافي صحيحة ومعتبرة. نعم. واستدل الشيخ النوري على ذلك بأربعة وجوه نذكر منها اثنين. يعني ماذا؟ كل ما ورد في الكافي صحيح ومعتبر. لماذا؟ فذكر واستدل الشيخ النوري على ذلك بأربعة وجوه نذكر منها اثنين. ألف، أن الكليني كان معاصرا للسفراء الأربعة الكرام، ومن البعيد جدا عدم عرضه لكتابه على أحدهم، بعيد جدا، وخصوصا وأن الكليني قد ألف كتابه ليكون مرجعا للشيعة على ما صرح في المقدمة. فهل من المعقول أن يؤلف كتاب لمدة 20 عام ولا يقوم بعرضه على هؤلاء السفراء الأربعة؟ فلما أن نقول قد عرضه على السفراء الأربعة، إذن ما لم يكن صحيحا ردوه. لماذا؟ لأنهم يلتقون الإمام صاحب الأصل الزمان. فلو لم يكن ذلك صحيحا لما أتى به، لأنه مستبعد أن هؤلاء يردون بعضه ويتمسك الشيخ بما ردوه. فلا بد منه أن يقوم بحذف ما اعترض عليه في ذلك. ولما أن دون هذه الروايات والأحاديث، فمعنى ذلك أن المصداقية فيها هو لأنه عاصر هؤلاء السفراء الأربعة، ومن المستبعد أن لا يعرض ذلك عليهم. قال وعرض الكتب على أحد السفراء كان أمرا متعارفا. الآن لما أحد العلماء يؤلف كتاب لابد أن يعرضه على من هو أعلم منه، على من هو أدرى منه، على من هو أفقه منه، لابد أن يعرضه على من على أقل تقدير، ولو للتقرير وإبداء بعض الملاحظات عليه. فهل من المحتمل أن الشيخ الكليني ما عرض هذا الكتاب على السفراء الأربعة، مع أن عرض الكتاب على العلماء بعد تصنيفه هذا أمر متعارف؟ قال ولا نقصد من وراء هذا تصحيح المقالة المتداولة على بعض الألسن من أنه صدر من الناحية المقدسة أن الكافي كاف لشيعتنا. في قول على أنه صدر بتوقيع الإمام عليه السلام من الناحية المقدسة الكافي كاف لشيعتنا. يقول النوري شيخ النوري إننا لا نريد أن نصحح هذه المقالة، إن هذا لم يثبت، ورب مشهور لا أصل له. ربما شر الأصغر. مثل شنو؟ يا مفيد أفد، أفد يا مفيد، زين، وعلينا التسديد. هذا برضو وارد، لكن فعلا موجود ثابت أو لا يحتاج إلى شوية توقف وتأمل. هني أيضا الوارد الكافي كافي لشيعتنا، هل أنه فعلا وارد أو لا؟ الشيخ النوري يقول لم يثبت. يقول وأنا لا أريد أن أصح هذه المقالة مع عدم تيقني من ثبوتها، إن هذا لم يثبت، وإنما المقصود دعوة حصول الإطمئنان، الإطمئنان، إطمئنان من؟ إطمئنان بعض الكتاب، مو كل الكتاب، على أحد السفراء الكرام، اطمأن لأحد السفراء الكرام فلعله قال بهذه المقالة، ويمكن مناقشة ذلك بأن دعوى حصول الإطمئنان صعبة، صعبة، لأن الإطمئنان يعني شنو؟ تيقن. فإن بعض الكتب وإن عرضت على السفراء الكرام من قبيل كتاب الشلمغاني، محمد الشلمغاني الذي كان مستقيم السيرة في أوائل حياته وألف كتابا باسم كتاب التكليف، وانحرف آخر عمره، آخر عمره انحرف بسبب حسده للشيخ النوبختي على تصديه للسفارة دونه، لأن صديق الشيخ النوبختي صديق أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، فالإمام ما اختاره، ما اختار الشلمغاني، اختار النوبختي، فصار لديه الحسد على هذا السفير الثالث، زين، وانحرف عن جادة الطريق. هذا بعد ألف كتاب، ألف كتاب، زين، وأسمى بكتاب التكليف. لا، وقد عرضت، وقد عرضت كتبه بعد الحرافة على الشيخ النوبختي، عرضت هذه الكتب التي ألفها، كتاب التكليف اللي ألفه الشلمغاني عرضت على الشيخ النوبختي بعد وفاته، يعني بعد وفاة الشلمغاني، وقيل لو كيف نعمل بكتبه وبيوتنا، وبيوتنا منها ملآ، بيوتنا ملآ من كتبه، من كتب الشلمغاني، والآن وقد انحرف، كيف نعمل؟ فقال أقول فيها، من اللي يقول؟ الشيخ النوبختي أبو القاسم النوبختي سفير الثالث، أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي العسكري يعني صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ، فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا ودروا ما رأوا، خذوا ما رووا ودروا ما رأوا، إلا أن ذلك في حال انحراف صاحب الكتاب، وافتراض أن القائم بعملية العرض أشخاص آخرون غير صاحب الكتاب، وأن ذلك من المقام الذي يفترض فيه الكلين في قمة الاستقامة، ولا داعي للغير إلى عرضه بعد افتراض استقامته، ما نحتاج إلى أن نقول يحتاج إلى من يقوم بدور العرض، لأن الشيخ الكليني مستقيم، بينما ذاك ما كان مستقيما، كان منحرفا، انحرف، ولما انحرف بعد أن مات عرض كتبه حتى يشوفون صحيحة من صحيحة، بعد انحرافه بعد موته عرضت كتبه على النوبختي، فقال ما أقول إلا كما قال الإمام أبو محمد الحسن صلى الله وسلامه عليه لبني فضال في بني فضال عندما سألوا القوم ماذا نفعل وبيوتنا ملأة من كتبهم، قال خذوا ما رووا ودروا ما رأوا. ومع الغض عن هذا يمكن أن يقال أن حصص العرض مرتين، أن حصول العرض مرتين أو ثلاثة لا يستلزم حصول الاطمئنان بالموجب الكلية. يعني شو موجب الكلية؟ كل ما عرض على الإمام أو على هؤلاء السفراء فهو صحيح، وأن كل من ألف كتابا فلا بد من عرض كتابه. هذا أولا. فرق باء التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة أصول الكافي. في مقدمة الأصول ذكر الكليني رحمة الله تعالى عليه كلاما يفهم منه أن هذا ما يدين به مع الله سبحانه وتعالى أمام الله سبحانه وتعالى، وأن ما ورد فهو صحيح. لاحظ، قال في مقدمة أصول الكافي من أن البعض طلب منه تأليف كتاب يرجع إليه، فأجابه بقوله قلت أنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليه السلام، وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت. لاحظ، هذه الآثار الصحيحة، وهذا دليل على شنو؟ على صحة ما جاء في الكافي. لاحظ أنه طلب منه أو طلب منه تأليف كتاب يحتوي على الأخبار الصحيحة ليعمل بها، وأجاب إلى ذلك وقال وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت. وهذا يدل على التزامه بأن كل ما ذكره في كتابه فهو من الأخبار الصحيحة. ويمكن مناقشة ذلك بأن الخبر الصحيح في مصطلح القدماء لا يراد به الخبر الذي رواته عدول، بل الخبر الذي يجب العمل به لاحتفاته بقرائنه توجب العلم بحقانيته، ولو في نظر كليني انه يرى ان هذه صحيحة حتى لو ان الغير يرى انها ليس صحيحة، لكن بالنسبة له ما اريد اطمئنان، بالنسبة له محل للقول بالصحة في نظره. ومن المعلوم ان الصحيح بهذا المعنى لا يستلزم كون الخبر صحيحا عندنا، كون صحيح عنده لا يستلزم القول بصحته عندنا. ايضا لاحتمال ان تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم تكن موجبة للعلم بالحقانية عندنا. هذا قول المصنف طبعا. اجل لو كان المقصود من الخبر الصحيح هو المصطلح المتداول اليوم، اي ما كان رواته عدولا امامية، فشهادة الكليني باشتمال كتابي على الأخبار الصحيحة تكون شهادة بعدالة رجال سند رواياته، ويثبت بذلك المطلوب. ولكن ذلك ليس هو المقصود، إذ مصطلح الخبر الصحيح بهذا المعنى حدث جديدا منذ زمن العلامة، أو حدث جديدا منذ زمن العلامة. الثاني، هناك ظاهرة اختص بها الكليني في كافيه، وهي أنه كثيرا ما يروي عن عدة من الأصحاب، يقول عن عدة من الأصحاب ثم يأتي بالخبر فيقول هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، أو يقول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، أو عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أكو عندنا أحمد بن محمد بن يحيى، وعندنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري اللي ذكرناه يوم أمس، ذكرون. وقد يقال أن العدة حيث لم يعرف المقصود منها وعلى من تشتمل فتسقط الرواية المنقولة بتوسط العدة عن الاعتبار عن عدة من أصحابنا. ومعلوم من هؤلاء الأصحاب وكم عددهم ومن هو الموثق فيهم ومن هو ليس الموثق وفي الجواب عن ذلك قد تذكر عدة وجوه نسجل منها. ألف، أن العلامة الحلي ذكر في آخر الخلاصة في الفائدة الثالثة نقلا عن الشيخ الكليني نفسه أن المقصود من قولي عدة من أصحابنا، يعني الشيخ الكليني يفسر ما معنات عدة من أصحابنا عندما تأتي الرواية وفيها عن عدة من أصحابنا، ما المراد من العدة؟ قال أن المقصود من قولي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، شوف هاي معنى عن عدة من أصحابنا، يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى وبعدين محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمنداني وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم، فهؤلاء أصحابنا. إيه؟ يعني عدة من أصحابنا، فهؤلاء الأصحاب الذين نتكلم عنهم. والمقصود من قولي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن علي بن إبراهيم وهكذا، إنه بناء على هذا تنحل مشكلة العدة، لأننا عرفنا ما المراد من العدة، واضح ولا؟ ويثبت اعتبارها لأن أحد أفراد العدة ما دام ثقة كمحمد بن يحيى، محمد بن يحيى ثقة، هل إلا ولا؟ فمحمد بن يحيى في العدة الأولى وعلي بن إبراهيم في العدة الثانية. علي بن إبراهيم منه؟ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، هذا علي بن إبراهيم صاحب التفسير وأبوه هاشم. أي في العدة الثانية فيكفي ذلك لاعتبارها، لاعتبار هذه الجماعة في هذه العدة، واضح؟ باء، إن كلمة العدة تطلق على ثلاثة فما فوق، لأن الجمع تفيد الجمع، والجمع أقله كم؟ لغتان، ومنطقيًا كم؟ منطقيًا اثنين. بس إحنا كلامنا مو في المنطق، كلامنا في اللغة. ومن البعيد اجتماع ثلاثة من المشايخ الكليني على الكذب، ولهذا الخبر المنقول من الكافي إذا ورد فيه ثلاثة من الثقات يكفي، حتى وإن صار فيه شنو عن عدة من أصحابنا ما يخالف، معروفين عدة زين، ويكفي ثلاثة من أصحاب الكلي لأنه لا يمكن أن يتهموا بالكذب. جيم، أن الكليني ذكر في الحديث الأول من أصول الكافي أخبرنا أبو جعفر محمد ابن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أن هذه الفقرة تدل على أن أحد أفراد العدة هو محمد بن يحيى العطار، وحيث إنه ثقة فيثبت بذلك اعتبار العدة في هذا المورد. ليش؟ لأن محمد بن أحمد محمد بن يحيى العطار ما يمكن أن ينقل عن غير ثقات وهو ثقة، وحيث إنه ثقة فيثبت بذلك اعتبار العدة في هذا المورد وفي بقية الموارد لعدم اختصاص التفسير المذكور للعدة بالموارد المذكورة. نأتي إلى كتاب من لا يحضره الفقيه. كتاب من لا يحضره الفقيه هو للشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسين بن بابوي القمي المعروف الشيخ الصدوق. فالسيد في تأليف هذا الكتاب والسلام عنكم يصير أنا عندي والسيد لا غلط مو السيد شيخنا لا والسبب والسبب في تأليف هذا الكتاب على ما ذكر الصدوق نفسه في المقدمة أنه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة والتقى بالشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن المعروف شنو بنعمة طلب منه تأليف كتاب باسم كتاب من لا يحضره الفقيه كما صنف الطبيب الرازي كتابا باسم كتاب من لا يحضره الطبيب. وهناك نقطتان تستحقان البحث المقام. واحد، هناك رأي مشهور يقول بحجية جميع أحاديث كتاب الفقيه بدون حاجة إلى الترقيق في أسانيدها، والمستند لذلك الوجهان التاليان: ألف، أن الصدوق ذكر في مقدمة الفقيه ما نصه ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. إذا ما نقله يقول أنه حجة بينه وبين ربه، وهذا يدعو للإطمئنان بأن ما ورد عنه صحيح، إذ الفقرة المذكورة صريحة في أنه لا يذكر في كتابي إلا ما يحكم بصحته ويعتقد بكوني حجة فيما بينه وبين ربه، وعليه فيلزم الاعتماد على جميع أحاديث الفقيه استنادا إلى الشهادة المذكورة. ب: أن للصدوق عبارة أخرى في مقدمة كتابه يقول فيها: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي. واو، أن أحاديث الفقيه ما دامت مستخرجة من كتب مشهورة وعليها اعتماد الأصحاب فلا تبقى حاجة إلى الترقيق في سندها. وحريز، وما أدراك ما حريز. وتأتي مناقشة الوجهين المذكورين في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى. ثانيا، أن كتاب الفقيه يشتمل على مراسيل كثيرة تتجاوز ثلث المجموع، ومن هنا نشأت الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكورة. إذا كانت مراسيل وهو يقول أن كل ما ورد فهو صحيح، إذن نحن في حاجة إلى آلية تصحح هذه المراسيل. والوجهان المتقدمان إذا تم فبالإمكان الاستناد إليهما. وهناك رأي تبناه غير واحد من الأعلام يفصل بين ما إذا عبر الصدوق في الإرسال بكلمة قال الصادق، وبين ما إذا عبر بكلمة روي عن الصادق، فالأول حجة دون الثاني. إذا قال الصادق فهو حجة، إذا قال روي عن الصادق فليس بحجة. وقد تقدم توجيه التفصيل المذكور عند البحث عن الخبر المرسل، وستوافينا مناقشته في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى. نظرات في التهذيب يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.